الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. لا يزال الكلام في الدليل الثاني من دليلي القول باقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده الخاص. وقلنا أن المهم في هذا الدليل تحقيق حال المقدمة الأولى التي كانت هي دعوى مقدمية ترك أحد الضدين لوقوع الضد الآخر. ترك الصلاة مقدمة لوقوع الإزالة، وبالعكس أيضا ترك الإزالة مقدمة لوقوع الصلاة. وهذا القول اعتماده الأساس على هذه المقدمة. وقد تكلمنا أن المقدمة الثانية لا إشكال فيها بالتوضيح الذي ذكرناه، والمقدمة الثالثة لا حاجة لها. وقلنا إن تمت هذه المقدمة، أي المقدمة الأولى، تم الاستدلال بهذا الدليل وتحققت الثمرة المطلوبة من القول بالاقتضاء. وإن لم تتم هذه المقدمة بطل الاستدلال على القول بالاقتضاء. وقلنا إن أصحاب هذا القول برهنوا على هذه المقدمة ببرهان حاصله أن الضدين يستحيل أن يجتمعا في زمان واحد على موضوع واحد، وعليه يكون وجود أحد الضدين مانعا من وجود الضد الآخر. وإلا إذا لم يكن مانعا فيجوز اجتماعهما، وهو باطل. وضربنا لذلك مثالا، قلنا أن سواد الورق، بياض الورقة مانع من اتصافها بالسواد في الوقت الذي تكون فيه بيضاء، وحينئذ وجود الضد مانع لوجود ضده الآخر، فعدم وجود الضد يكون مقدمة لوجود الضد الآخر. وعدم المانع كما تعرفون هو أحد أجزاء العلة، فيكون باعتبار أن العلة تنقسم إلى مقتضي وشرط وعدم مانع، فيكون عدم أحد الضدين جزء العلة لوقوع ضده الآخر. والمعلول يتوقف على جزء علته، وملاك المقدمية هو التوقف، فيكون ترك أحد الضدين شنو؟ مقدمة لوقوع الضد الآخر. هذا هو البرهان على هذه المقدمة الأولى من البرهان من الدليل الثاني. ويجاب عن هذا البرهان بجوابين. الأول جواب حلي ذكره الميرزا رحمة الله عليه في أجود التقريرات، وبالإمكان أن نعنونه بإنكار المقدمية. هذا البرهان يقول نعم، وجود أحد الضدين مانع من وجود الضد الآخر، لكن مع ذلك عدم أحد الضدين ليس جزء علة لوجود الضد الآخر، وبالتالي ليس مقدمة لوجود الضد الآخر. هذا الجواب يتكفل بيان الشبهة التي صيغ بها البرهان. توجد شبهة في هذا البرهان على هذه المقدمة الأولى، لأن هذا البرهان اعتمد على أن وجود أحد الضدين مانع من وجود الضد الآخر، فيكون عدمه عدم مانع، وعدم المانع أحد أجزاء العلة لوجود المعلول، فعدمه علة أو جزء علة لوجود الضد الآخر. ونحن في هذا الجواب سوف نميز بين المانع الذي يكون عدمه أحد أجزاء العلة، والمانع الذي لا يكون عدمه أحد أجزاء العلة. نعم، وجود الضد مانع من وجود الضد الآخر، لكن عدم وجود الضد ليس علة لوجود الضد الآخر. فعدم المانع على نحوين، لأن المانع على نحوين: مانع يكون عدمه أحد أجزاء العلة، ومانع لا يكون عدمه كذلك. ومقامنا المانع فيه من النحو الثاني الذي يكون عدمه ليس أحد أجزاء العلة. توضيح ذلك: إن العلة التي يتحقق بها المعلول تتركب من ثلاثة أجزاء. الجزء الأول المقتضي، والمقصود بالمقتضي قابلية شيء لإيجاد شيء آخر، من قبيل قابلية النار للإحراق. توجد قابلية في نفس النار لأن تحرق ما يقرب منها. النار تسمى مقتضي، مقتضي للإحراق. الجزء الثاني الشرط، والمقصود به ما يجب أن يتوفر لكي يؤثر المقتضي أثره، من قبيل مماسة الورقة للنار. فمماسة الورقة للنار شرط في تأثير المقتضي الذي هو النار لأثره وهو الإحراق إذا لم يكن هناك مانع. الجزء الثالث عدم المانع، والمقصود به عدم شيء إذا كان موجودا لكان مانعا من تأثير المقتضي حتى لو كان الشرط موجودا، من قبيل رطوبة الورقة، فإن رطوبة الورقة تمنع من تأثير النار التي هي المقتضي لتحقيق الأثر الذي هو الإحراق حتى لو كان الشرط موجودا الذي هو مماسة الورقة للنار. فلكي يؤثر المقتضي أثره ويتحقق احتراق الورقة لا بد من عدم وجود ذلك المانع الذي هو الرطوبة. فالرطوبة مانع، وعدم الرطوبة وعدم المانع الذي هو أحد أجزاء العلة. ومن هنا وجود الأثار الذي هو المعلول الذي هو احتراق الورقة في مثالنا، وجوده يتوقف على تحقق ثلاثة أمور: وجود مقتضي، ووجود شرط، وعدم مانع، بحيث أنه لا بد من أن تتحقق هذه الأجزاء بأجمعها لكي يتحقق الأثر. فإذا فقد أحد هذه الأجزاء لا يتحقق الأثر. الأثر الذي هو احتراق الورقة وعدم الأثر، يعني عدم تحقق الأثر يعني عدم الاحتراق، ينشأ من عدم أحد هذه الأجزاء. في التطبيق سوف نحتاج إلى ذلك. لكي تتحقق العلة لا بد من تحقق الأجزاء الثلاثة. أما انعدام العلة يكفي فيه انتفاء أحد هذه الأجزاء الثلاثة. فإذا فقد أحد هذه الأجزاء الثلاثة لم يتحقق الأثر، أي المعلول، وعدم الأثر ينشأ من عدم أحد هذه الأجزاء الثلاثة، إما عدم المقتضي وإما عدم الشرط وإن كان المقتضي موجودا، وإما وجود مانع وإن كان كل من المقتضي والشرط موجودا. فعدم احتراق الورقة، احتراق الورقة يحتاج إلى تحقق الأجزاء الثلاثة، وعدم احتراق الورقة ينشأ من عدم أحد هذه الأمور، أما عدم وجود المقتضي أو عدم وجود الشرط أو شنو أو وجود المانع، عدم المانع أي وجود المانع. وحينئذ عدم المانع جزء علة لا يتحقق الأثر إذا وجد المانع، فعدم المانع جزء علة لتحقق الأثر. لكن لا بد أن نلتفت إلى ملاحظة مهمة، يعني هذا ما نقول به ونتفق به مع أصحاب البرهان، أن عدم المانع جزء علة لتحقق الأثر، وإذا وجد المانع ينعدم الأثر وهو المعلول، وهذا أمر مسلم. لكن لا بد أن نلتفت إلى ملاحظة مهمة، وهي أن استناد عدم الأثر إلى وجود المانع لا يكون إلا في حالة وجود المقتضي، حتى يصح أن نقول بأن المعلول لم يتحقق بسبب وجود المانع، لا بد أن يوجد المقتضي لتحقق الأثر، ولكن بسبب المانع لم يتحقق الأثر. وإلا لو افترضنا عدم وجود المقتضي أصلا فسوف يكون عدم تحقق الأثر ناشئا من عدم وجود المقتضي لا من وجود المانع. فعدم احتراق الورقة يصح أن نسنده إلى وجود المانع الذي هو الرطوبة. متى؟ حينما تكون النار موجودة وهناك تماس لكن يوجد مانع، فنقول إن الأثر لم يتحقق بسبب المانع عند وجود مقتضي وعند وجود شرط. أما إذا لا توجد نار أصلا فهل يصح أن نقول أن الورقة لم تحترق بسبب الرطوبة، أم نقول أنها لم تحترق بسبب عدم وجود نار؟ وبعبارة إنما ينسب عدم تحقق المعلول إلى وجود المانع فيما إذا كان المقتضي موجودا والمانع منعه من التأثير،
أما إذا لم يوجد المقتضي فلا يكون عدم المانع جزء علة، ولا يكون المانع هو الذي منع من عدم منع من تحقق المعلول. المعلول لم يتحقق لا بسبب المانع وإنما بسبب عدم وجود المقتضي. السيد الحائري الله يحفظه ينقل عن أستاذه الشاهرودي رحمة الله عليه مثالا لطيفا، يقول: لو وجد كوز ماء مثقوب فإذا كان الكوز ممتلئا بالماء وأنا أضع أصبعي على الثاقب يعتبر وضع الأصبع مانعا من انسكاب الماء. فالمانع ما هو؟ وضع الأصبع. وعدم المانع ما هو؟ رفع الأصبع. إذا انسكب الماء ماذا نقول؟ من أين تحقق الانسكاب؟ من وجود مقتضى توفر الماء، ومن وجود شرط، ومن وجود عدم مانع، يعني من تحقق عدم المانع. وعندما أضع الأصبع أوجد مانعا، فيكون المانع شنو؟ هو السبب لعدم تحقق المعلول الذي هو انسكاب الماء. يقول: أما إذا كان الكوز خاليا ليس فيه ماء، فهل يصح أن نقول إن وضع الأصبع على الثقب كان مانعا من انسكاب الماء؟ ليس كذلك، هو ليس فيه ماء، اقتضاء الانسكاب غير موجود حتى يمنعه مانع. وضع الأصبع إنما يكون مانعا عن سكب الماء فيما إذا كان يوجد مقتضي لسكب الماء الذي هو وجود الماء. أما إذا لم يوجد ماء فلا يقال أنه لم ينسكب بسبب وضع الأصبع على الثقب، بل يقال لم ينسكب ماء لعدم وجود ماء أصلا في هذا الكوز. ليش؟
يعني نقول عدم وضع الأصبع ليس مانعا من بقاء الماء في الكوز.
شنو؟ عدم وضع الأصبع مانع من ماذا؟ من عدم الانسكاب. وعدمه ليس مانعا من الانسكاب. هو هذا مع أن المانع في هذا المثال، في مثال الكوز، المانع في مثال الكوز وضع الأصبع، والمانع في مثال الورقة الرطوبة مما يمكن أن يجتمع مع المقتضي. يمكن أو لا يمكن؟ لو توجد استحالة يمكن. بينما في مقامنا نحن الآن في هذين المثالين يمكن أن يجتمع المانع مع المقتضي، وقلنا إن عدم المانع الذي يكون أحد أجزاء العلة هو ذلك العدم للمانع الذي يجتمع مع المقتضي. بينما إذا لم يجتمع مع المقتضي فلا يكون العدم للمانع أحد أجزاء العلة. واضحكم؟ هذا مع أنه لم يجتمع اتفاقا وهو يمكن أن يجتمع. فكيف في المقام، مقامنا، المانع يستحيل أن يجتمع مع المقتضي. في مثالنا، في مثال الإزالة والصلاة، فالمانع يستحيل أن يجتمع مع المقتضي. لماذا؟ لأن فعل الإزالة مانع من الصلاة، وياي، وفعل الصلاة مانع من الإزالة. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يجتمع. فعل الإزالة، خلونا في طرف للتوضيح، مانع من الصلاة، وهو يستحيل هذا المانع أن يجتمع مع المقتضي للصلاة. ما هو المقتضي للصلاة؟ إرادة المكلف للصلاة. إرادة المكلف للصلاة لا يجتمع مع فعل الإزالة. لماذا؟ إذا فعل الإزالة ماذا يعني ذلك؟ أنه لا يريد أن يصلي، والعكس أيضا صحيح. إذن فالمانع يستحيل أن يجتمع مع المقتضي. فإذا لم يوجد مقتضي للصلاة، لم يوجد مقتضي للصلاة مع فعل الإزالة، يوجد مقتضي للصلاة أم لا يوجد؟ فإذا لم يوجد مقتضي للصلاة فلا يصح أن يقال إن فعل الإزالة هو المانع، بل الذي سبب عدم تحقق المعلول ما هو؟ الذي هو فعل الصلاة، ما هو الذي سبب عدم تحقق الصلاة؟ هو عدم وجود المقتضي، لأن المكلف بفعله للإزالة لا توجد لديه إرادة للصلاة، وحينئذ هذا المانع يستحيل أن يجتمع مع المقتضي. فعل الإزالة يستحيل أن يجتمع مع المقتضي للصلاة، لأنه ما دام قد أزال فهو لا يريد الصلاة، والعكس أيضا. فعل الصلاة يستحيل أن يجتمع مع المقتضي للإزالة، لأنه ما دام قد صلى فهو لا يريد الإزالة. إذن عندما يزيل، فهل الإزالة هي المانع من فعل الصلاة؟ وعندما يصلي، فهل الصلاة هي المانع من فعل الإزالة؟ ليس كذلك. لماذا؟ لأن الذي حصل هو أنه لا يوجد مقتضي، ليس أنه يوجد مقتضي ومنع من تأثير المقتضي مانع. ففعل الإزالة ليس هو المانع من عدم تحقق الصلاة، بل مع فعل الإزالة لا يوجد مقتضي للصلاة، فعلى هذا فعل الإزالة ليس مانعا، وعدم الإزالة، ترك الإزالة ليس عدم مانع. وإذا كان ليس عدم مانع يعني ليس أحد أجزاء العلة، وبالتالي فترك الإزالة ليس مقدمة لفعل الصلاة، ولا ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة. أصير كلمة، خلي أكمل فكرة وبعدين إذا بقى عندكم إشكال استوب وياي. إذن المانع إنما يكون مانعا إذا عاصر المقتضي في الوجود لكي يمنعه من التأثير، أما إذا لم يعاصره في الوجود فحينئذ لا يكون مانعا، ولا يكون عدمه أحد أجزاء العلة. وبعبارة نستطيع أن نقول إن المانع على قسمين: المانع الذي يعاصر وجوده وجود المقتضي بحيث يجتمعان في زمان واحد كوجود الرطوبة في الورقة ووجود النار، يتعاصران، هذا نحو. والنحو الثاني المانع الذي لا يمكن أن يعاصر، أو الذي لا نقول لا يمكن، الذي لا يعاصر وجوده وجود المقتضي، من قبيل المقتضي لإيجاد أحد الضدين في مقامها، كفعل الصلاة. فعل الصلاة المقتضي لفعل الصلاة هو إرادة المصلي للصلاة، وهذا المقتضي لا يمكن أن يعاصر وجود الضد الآخر، فعل الإزالة. ففعل الإزالة لا يجتمع مع إرادة الصلاة، فهذا مانع فعل الإزالة يسمى مانعا، لكنه ليس من نحو المانع الذي يكون عدمه أحد أجزاء العلة، لأن المانع الذي يكون عدمه أحد أجزاء العلة هو ذلك المانع الذي يجتمع مع المقتضي ويمنع من تأثير المقتضي، فيكون عدمه أحد أجزاء العلة في تأثير المقتضي لأثره. بينما المانع الذي لا يجتمع مع المقتضي، يعني المقتضي ليس موجودا، فهذا المانع وإن سمي مانعا لكن عدمه ليس أحد أجزاء العلة. الأول المعاصر للمقتضي هو الذي يكون عدمه من أجزاء العلة، والثاني الذي لا يعاصر المقتضي لا يكون عدمه أحد أجزاء العلة. لماذا؟ لأنه لا معنى حتى وإن يسمى مانعا من وجود الضد الآخر، لكن لا معنى لأن نقول أنه مانع فعلي من تأثير المقتضي لأثره، لأنه لا يوجد مقتض أصلا حتى يكون مانعا من تحقيق المقتضي لأثره. إذا عرفنا هذا نعود للمقام. إذا أخذنا الصلاة باعتبارها ضدا لإزالة النجاسة عن المسجد، نسأل ما هو المقتضي للصلاة؟ إرادة المكلف واختيار المكلف. فمتى ما أراد المكلف الصلاة تحققت منه الصلاة خارجا، لأنه إذا أراد الصلاة فهذا يعني أنه لا يريد الإزالة، تحققت منه. إذا أراد الصلاة تحققت منه الصلاة، أراد مو فقط المحبوبية، أراد فعلا تحققت منه الصلاة، لأنه عندما يريد الصلاة فهذا يعني أنه لم يفعل الإزالة، والعكس أيضا صحيح. وليس ترك الإزالة هو جزء العلة لتحقق الصلاة، ليس كذلك، بدليل أن المكلف قد يترك الإزالة ويترك الصلاة معا، بينما لو كان ترك الإزالة علة المفروض أن تتحقق الصلاة قهرا، بينما المكلف قد يترك الإزالة وقد يترك الصلاة، فترك الإزالة لا علة ولا جزء إلا لفعل الصلاة، بل العلة للصلاة هو إرادة المكلف. طبعا هنا بين قوسين قد يقال أن المقتضي للصلاة لا علاقة له بالمطلب، ليس هو إرادة المكلف وإنما هو الوجوب الشرعي للصلاة، فنقول هذا ليس بصحيح، لأن الوجوب الشرعي هو الداعي الذي تتحقق بسببه إرادة المكلف، والمقتضي هو ما يوجد الأثر، وإلا الوجوبات الشرعية موجودة، المقتضي هو إرادة المكلف لإيجاد الصلاة. حينئذ نقول إن الصلاة المقتضي لها هو إرادة المكلف. نعم يستحيل أن يجتمع فعل الإزالة مع إرادة المكلف للصلاة، لأنه إذا فعل الإزالة فهذا يعني أنه لا يريد الصلاة، وهذا يعني أن مانعية الإزالة عن فعل الصلاة في حالة إرادة الصلاة شنو تكون؟ مستحيلة لو مقبولة؟ ممكنة؟
مقبولة؟
لا، مانعية الإزالة عن فعل الصلاة في حالة إرادة المكلف للصلاة تكون مستحيلة، لأن المكلف يريد الصلاة، هذا يعني أنه لا توجد إزالة، لا يوجد فعل إزالة، لأنه لا يمكن أن تجتمع هذه المانعية مع المقتضي لإيجاد الصلاة. ليش؟ لأن فرض مانعية الإزالة، متى تكون الإزالة مانعة؟ مع وجودها. وإذا كان المكلف يريد الصلاة فالإزالة موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة. فهذا يعني أن فعل الإزالة ومانعية الإزالة لا يمكن أن تجتمع مع المقتضي للصلاة الذي هو إرادة الصلاة. وإذا كان الأمر كذلك فلا يمكن أن يكون عدم الإزالة من أجزاء العلة. لماذا؟ عدم الإزالة لا يمكن أن يكون لا علة ولا جزء علة لفعل الصلاة. وإن شئت متابعة لعبارة المتن قلت يوجد فرضان، الأول إن المكلف يريد الصلاة فسوف تقع الصلاة حتما. لماذا؟ لأنه لا يمنع، لا يمنع المكلف عن إيقاع الصلاة إلا اختياره. فإذا كان هو يريد الصلاة فتقع الصلاة ولا يوجد شيء آخر، لا توجد حالة منتظرة، لا يوجد فعل إزالة. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أنه لا يريد الصلاة، حينئذ لا يوجد مقتضي لإيجاد الصلاة، لا يريد، لأن المقتضي لإيجاد الصلاة هو إرادة المكلف. وإذا لم يريد الصلاة لا يوجد مقتضي، وإذا لا يوجد مقتضي لا معنى لافتراض أن فعل الإزالة مانع عن تأثير المقتضي. لماذا؟ لأنه لا يوجد مقتضي أصلا. واضح؟ واضح. هنا قد تستشكل وتقول هذا كلام مقبول، لكننا نشعر بالوجدان إن من أراد أن يزيل لا يستطيع أن يصلي، وإذا لم يزل النجاسة يستطيع الصلاة. فالإزالة إذن مانع من فعل الصلاة، وتركها عدم مانع. كلامكم لطيف، لكننا نشعر بالوجدان أن مانعية الإزالة للصلاة واضحة، لأنها لو لم تكن مانعة لاجتمعت مع الصلاة، والمفروض أنهما لا يجتمعان. فمن أراد أن يزيل لا يستطيع أن يصلي، ومن لم يزل يستطيع أن يصلي. فإذا الإزالة مانعة وعدمها عدم مانعين. فنقول الجواب لا يختلف، لا يختلف عما ذكرناه سابقا. مزيد من التوضيح، إن المانع الذي يكون عدمه أحد أجزاء العلة لا يعني عدم إمكان الاجتماع. عدم إمكان الاجتماع شيء، والمانع الذي يكون عدمه أحد أجزاء العلة شيء آخر. لأن المانع الذي يكون عدمه جزءا من أجزاء العلة هو المانع الذي ينسب له انتفاء المعلول. ومتى ينسب للمانع انتفاء المعلول؟ عندما يجتمع المانع مع المقتضي. وفي حالة عدم اجتماع المانع للمقتضي لا ينسب إليه عدم حصول المعلول، بل ينسب عدم حصول المعلول إلى ماذا؟ إلى عدم وجود المقتضي. وبكلمة أخرى، كلمة المانع لها معنيان، تارة تستعمل ويراد منها المانع للمقتضي من التأثير، كما في الرطوبة حيث أنها تمنع النار من التأثير الذي هو احتراق الورقة، وأخرى تستعمل كلمة المانع ويراد منها المنافر الوجودي كما في السوادي والبياض. فسواد الورقة يمنع من اتصافها بالبياض في آن واحد، فإن كل واحد من الضدين يمنع من وجود الآخر ولا يجتمع معه. فإن كان المقصود أن الإزالة مانع من الصلاة بالمعنى الأول فهذا كلام باطل. لماذا؟ لأن المانع بالمعنى الأول لا يصدق إلا إذا كان المقتضي للصلاة موجودا، وقد أثبتنا أن الإزالة لا يمكن أن تجتمع مع المقتضي للصلاة. وإن كان المقصود من أن الإزالة مانع بالمعنى الثاني، أي هي تنافر الصلاة ولا تجتمع معها، فهذا صحيح، ولكن عدم المانع بهذا المعنى ليس من أجزاء العلة، فإن جزء العلة الذي يكون مقدمة هو عدم المانع بالمعنى الأول لا بالمعنى الثاني. وقد تقول زيارة على ذلك، لماذا لا يكون عدم المانع بالمعنى الثاني أيضا من جملة أجزاء العلة؟ بأن نقول أن العلة تتركب من أربعة أجزاء، من المقتضي والشرط وعدم المانع بالمعنى الأول وعدم المانع بالمعنى الثاني. أرجو الانتباه لهذا. قد تقول هكذا، نقول إن عدم الإزالة المانع بالمعنى الثاني لا يمكن أن يكون أحد أجزاء العلة، لا يمكن. لماذا؟ لأن جزء العلة ماذا يعني؟ أنه متقدم رتبة عن المعلول. المقدمة ماذا تعني؟ تعني أنها متقدمة، المقدمة تعني أنها متقدمة رتبة عن ذي المقدمة. فتعالوا نرى عدم المانع بالمعنى الثاني متقدم رتبة عن المعلول أو غير متقدم رتبة عن المعلول. إذا كان متقدم رتبة يمكن أن يكون جزء رابعا، لكن إذا لم يكن كذلك، لم يكن متقدم رتبة، فلا يمكن أن يكون مقدمة ولا جزء إلا. واضح عندكم؟ حينئذ نأتي عدم الإزالة لو كان مقدمة للصلاة ومن جملة أجزاء العلة، فيلزم من ذلك أن عدم الإزالة يكون متقدما رتبة على الصلاة، لأن رتبة العلة متقدمة على المعلول، ورتبة المقدمة متقدمة على رتبة ذي المقدمة، لكن عدم الإزالة ليس متقدما رتبة على الصلاة. لماذا؟ لأن المكلف لو دخل المسجد ورأى النجاسة فقد تحدث له إرادة نحو الصلاة، وهذه الإرادة متى ما حصلت كان حدوثها سببا في وقت واحد ورتبة واحدة لشيئين، في رتبة واحدة، إرادة الصلاة بسبب إرادة الصلاة. إذا حدثت إرادة الصلاة هذه الإرادة تكون علة وسببا لحدوث أمرين في رتبة واحدة. ما هما الأمران؟ إرادة الصلاة وعدم الإزالة. فعدم الإزالة ووجود الصلاة في رتبة واحدة وليست إرادة الصلاة تحدث عدم الإزالة، ثم تحدث بمعونة عدم الإزالة وجود الصلاة. ليس الأمر كذلك، إرادة الصلاة تحدث شيئين في آن واحد، وجود الصلاة وعدم الإزالة. لو كانت إرادة الصلاة تحدث أولا عدم الإزالة ثم عدم الإزالة يحدث بسببه وجود الصلاة لكان عدم الإزالة جزء علة، لكن إرادة الصلاة تحدث شيئين في آن واحد، فعل الصلاة شنو؟ وعدم فعل الإزالة. إرادة الصلاة وعدم فعل الإزالة، فعدم الإزالة يكون في مرتبة واحدة مع لا وليست وليس متقدم رتبة على فعل الصلاة وإرادة الصلاة. واضح. وبعبارة رابعة أو ثالثة، التمييز بين المانع الذي يكون عدمه من أجزاء العلة والمانع الذي يكون عدمه ليس من أجزاء العلة، اتضح من الجواب السابق من الكلام السابق، وبالتالي يتضح الجواب عن هذا الإشكال. فالمانعية التي تجعل المانع علة لعدم تحقق الأثر وتجعل من عدمه أحد أجزاء العلة هي مانعية الشيء عن تأثير المقتضي في إيجاد الأثر، وهذه هذا النحو من المانعية إنما يثبت لو كان المانع معاصرا للمقتضي. إذا لم يكن معاصرا للمقتضي فلا معنى من أن نقول بأنه قد منع من تأثير المقتضي. واضح. وبعبارة خامسة، النتيجة التي نصل إليها إن وجود أحد الضدين مع عدم ضده يكونان في رتبة واحدة ولا مقدمية بينهما. فإذا وجد المقتضي لإيجاد الأثر أليف، وجد الأثر أليف وانتفى باء، وإذا وجد المقتضي لإيجاد الأثر باء، وجد باء وانتفى أليف، فكل من أليف وباء من حيث وجود المقتضي وعدمه في رتبة واحدة، فلا أليف مقدمة لعدم باء، ولا باء مقدمة لعدم أليف، ولا عدم أليف مقدمة لباء، ولا عدم باء مقدمة لأليف. لا أليف مقدمة لعدم باء، ولا باء مقدمة لعدم أليف، ولا عدم ألف مقدمة لباء، ولا عدم باء مقدمة لأليف. فعدم الإزالة ووجود الصلاة في رتبة واحدة، وهكذا عدم الصلاة ووجود الإزالة كما بينت توا. وبهذا تبطل المقدمة الأولى التي كان مفادها أن ترك أحد الضدين مقدمة لوقوع الآخر، وبالتالي عنونا هذا البرهان بإنكار المقدمية، وإذا أنكرنا المقدمية انتهى البرهان، لأن البرهان ماذا كان يقول؟ كان يقول أن ترك أحد الضدين مقدمة لوقوع الضد الآخر، ومقدمة الواجب واجبة، وإذا وجب شيء حرم ضده العام. فيتبين أن إذا وجبت الإزالة حرم الضد الخاص الذي هو شنو؟ الصلاة. واضح؟ حرم فعل الصلاة، وتبين أنه أو على الأقل سقط الأمر إذا نفينا المقدمة الثالثة، إذا قلنا لا نحتاج إليها سقط الأمر بالصلاة فتقع باطلة. خلنا نطبق العبارة وإذا في إشكال. قال وين وصلنا؟ ونجيب على هذا البرهان بجوابين. وش وصلنا؟ الجواب الأول يتكفل حل الشبهة التي صير بها البرهان. شنو حل الشبهة؟ البرهان ماذا قال؟ إن ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة. ليش؟ لأن الصلاة مانع من فعل الإزالة، وترك الصلاة عدم مانع فهو جزء إلا لفعل الإزالة، أي هو مقدمة لفعل الإزالة، وهذه شبهة تحتاج إلى حل. فالصلاة ليست مانعا من نحو المانع الذي يكون عدمه أحد أجزاء العلة، هذا هو. لذلك قال حل الشبهة وبيانه أن العلة مركبة من المقتضي، بيان الجواب يعني، والشرط وعدم المانع، فالمقتضي هو السبب الذي يترشح منه الأثر، والشرط دخيل في ترشح الأثر من مقتضي، والمانع هو الذي يمنع المقتضي من التأثير، ومن هنا يتوقف وجود الأثر على المقتضي والشرط وعدم المانع، وينشأ عدم الأثر يعني عدم المعلول من عدم المقتضي أو عدم الشرط أو وجود المانع. شوفوا ايش قال السيد، يتوقف وجود الأثر المعلول يحتاج إلى وجود الأجزاء الثلاثة على المقتضي والشرط وعدم المانع، أما عدم الأثر فيكفي فيه أن ينتفي أحد الأجزاء الثلاثة، ولكنه يا ولكنه عدم الأثر لا ينشأ من وجود المانع عدم الأثر إلا في حالة وجود المقتضي، يعني عدم المعلول لا ينسب إلى وجود المانع. متى ينسب إلى وجود المانع؟ إلا إذا وجد المقتضي، لأن تأثير المانع إنما هو بمنعه للمقتضي عن التأثير، ومع عدم وجود المقتضي لا معنى لهذا المانع. وهذا يعني إن المانع إنما يكون مانعا إذا أمكن أن يعاصر المقتضي لكي يمنعه عن التأثير، أما إذا استحال أن يعاصره استحالت مانعيته له. وفي مقامنا يستحيل أن يعاصر المانع المقتضي، وبالتالي لا يكون عدمه من أجزاء العلة. وعلى هذا الأساس إذا لاحظنا الصلاة بوصفها ضد لإزالة النجاسة عن المسجد، نجد أن المقتضي لها هو إرادة المكلف، ويستحيل أن تجتمع الإزالة مع إرادة المكلف للصلاة، لأنه إذا أراد الصلاة، يعني إذا جاء بالصلاة مو المحبوبية للصلاة فقط، إذا جاء بالصلاة، إذا جاء بفعل الصلاة يتحقق فعل الإزالة؟ مستحيل. وهذا معناه يعني الإرادة التي يتحقق بعدها الفعل ليست المحبوبية فقط، وهذا معناه إن مانعية الإزالة عن الصلاة مستحيلة، فلا يمكن أن يكون عدمها عدم الإزالة أحد أجزاء العلة لفعل الصلاة. وإن شئت قلت أنه مع وجود الإرادة للصلاة، إذا وجدت الإرادة للصلاة شنو اللي راح يقع؟ جاوبوني، شنو الذي يقع إذا وجدت الإرادة للصلاة؟ تقع الصلاة ويقع فعل الإزالة؟ لا يقع، لا حالة منتظرة كإرادة الإزالة. ومع عدم وجود الإرادة للصلاة ومع عدمها، يعني عدم الإرادة للصلاة، لا مقتضي للصلاة ليفرض كون الإزالة مانعة عن تأثيره. إذا لم توجد إرادة للصلاة، خب يوجد المانع وهو فعل الإزالة، لكن عدم الصلاة بأي سبب حصل؟ بوجود المانع، لو لعدم وجود المقتضي. فإن قيل كيف تنكرون أن الإزالة مانعة مع أنها لو لم تكن مانعة لاجتمعت مع الصلاة؟ نعرف إحنا إذا أزال يستحيل أن يصلي، وإذا لم يزيل يمكنه أن يصلي، والمفروض عدم إمكان ذلك. كان الجواب أن المانعية التي تجعل المانع إلا لعدم الأثر، يعني المانع لوحده، شنو قال وياي المانعية التي تجعل المانع إلا لعدم الأثر، وتجعل عدم المانع أحد أجزاء العلة للأثر. شوية توقفوا ياي، المانع إلا لعدم الأثر، شنو احنا قلنا؟ عدم الأثر، عدم الأثر يتحقق، عدم الأثر يتحقق بانتفاء جزء من أجزاء العلة، فيكون المانع شنو؟ علة لعدم تحقق الأثر. واضح؟ وتجعل عدم المانع أحد أجزاء العلة الأثر، الأثر تحققه ماذا يحتاج؟ إلى تحقق الأجزاء الثلاثة، فيكون عدم المانع شنو؟ أحد أجزاء العلة. إنما هي مانعية الشيء عن تأثير المقتضي في توليد الأثر. وقد عرفت أن هذه المانعية إنما تثبت لشيء بالإمكان معاصرته للمقتضي، وأما المانعية بمعنى مجرد التمانع وعدم إمكان الاجتماع في الوجود، عطف تفسير، كما في يعني عدم إمكان الاجتماع في الوجود كالصلاة والإزالة، كما في الضدين فلا دخل لها، يعني لا دخل للمانعية بمعنى مجرد التمانع، فلا دخل للمانعية التي بمعنى مجرد التمانع في التأثير، إذ متى ما تم المقتضي لأحد المتمانعين بهذا المعنى مع الشرط، أي بمعنى عدم الاجتماع في الوجود، متى ما تم المقتضي لأحد المتمانعين بهذا المعنى، يعني بمعنى عدم اجتماعهما في الوجود مع الشرط، وانتفى المانع عن تأثير المقتضي أثره لا محالة في وجود أحد المتمانعين ونفي الآخر. إذا جاء المقتضي لأحد المتمانعين سيوجد أحد المتمانعين والآخر لا يوجد، ليش لا يوجد؟ لعدم إمكان الاجتماع، ونتيجة ذلك أن وجود أحد الضدين مع عدم ضده في رتبة واحدة ولا مقدمية
بينهما. الجواب الثاني، السير الصدر لم يتكلم عنه هنا في الحلقة الثالثة، نحن إن شاء الله سنشير له مع الثمرة إن أبقانا الله. صلوا على محمد وآل محمد.